بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني في شرح سورة الأعلى، وكنا قد فرغنا من قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ونحن في ليلتنا هذه نستكمل مقطعي السورة الباقيين إن يسر الله تعالى وأعان. قوله جل وعلا: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. هذا السياق فيه بيان لهداية خاصة بعد الهداية العامة. مضى معنا أن الله عز وجل قال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، فهدى كل مخلوق إلى ما فيه صلاح وجوده واستقرار حياته، ألهم كل موجود ما به قوام هذه الحياة واستمرارها على نحو تكمل به حياته وتنتظم به وظيفته. ثم هنا شرع في بيان هداية خاصة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إثر بيان الهداية العامة لجميع الكائنات. خص السياق القرآني نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بهداية وبشارة في آن واحد، هداية وبشارة في آن واحد. ما هي هذه الهداية وما هي هذه البشارة؟ هدايته صلى الله عليه وآله وسلم إلى تلقي القرآن الكريم، وإلى حفظه، وإلى جمعه في صدره فلا يتفلت. قلنا إن كل مخلوق هداه الله عز وجل إلى ما به صلاح حياته وقوام حياته، وأما هداية محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهي للقرآن الذي به صلاح العالم بأسره، هدايته إلى هذا الكتاب المنزل على قلبه ليكون من المنذرين. فكان في هذه الهداية الخاصة هداية الخلق عامة. سنقرئك فلا تنسى، فهدايته صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يجمع القرآن في صدره هي هداية تخصه من جهة، وينعكس أثرها على العالم كله من بعده من جهة أخرى، وهي تحمل أيضا البشارة له صلى الله عليه وآله وسلم. بماذا؟ بأمر كان يشغله، بأمر كان يجهده، بأمر كان صلى الله عليه وآله وسلم يشق عليه ويخاف منه. ما هو هذا الأمر؟ أن يتفلت القرآن من صدره. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى منذرا، وأرسله هاديا، وأرسله مبلغا، وأرسله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل من أول مهماته ماذا؟ وأن أتلو القرآن، وأن أتلو القرآن. فكيف تتأتى له التلاوة ولما يجمع هذا الكتاب في صدره، وأن تتأتى له التلاوة وهو يخشى أن يتفلت هذا القرآن من قلبه؟ فجاءته البشارة من الله عز وجل: سنقرئك. والسين هنا إما أن تكون للتأكيد، وإما أن تكون لما يأتي ذكره وخبره من الوحي، فكأن الله عز وجل قال سنقرئك يعني على وجه التأكيد، أو سنقرئك فيما يأتي وفيما ينزل وفيما يستقبل من الوحي. فالبشارة حاصلة لما سبق وأن أوحي به إليك، وحاصلة لما سيأتي خبره وسينزل ذكره، فهي بشارة بحفظ ما وعى صدره صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه وحيه، وهي بشارة أيضا بماذا؟ بأن جميع ما سينزل عليه في المستقبل له نفس الحكم، فهي للتأكيد ولاستمرار هذا الحكم فيما لم ينزل عليه بعد. سنقرئك قراءة تعيها وتحفظها فلا تنساها أبدا. سنقرئك فلا تنسى، فلا تنسى، هذا خبر من الله عز وجل، على الصحيح أنه خبر من الله عز وجل أنه لا يتفلت القرآن من صدره صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تنسى أو فلا تنسى بالنهي أو النافي، فإنه لن يقع منك نسيان، أو هو أمر له صلى الله عليه وسلم بالمعاهدة والمذاكرة. لا تنسى أن تراجع محفوظك وأن تتلو آية ربك، والصحيح أنها خبر. فلا تنسى أي فلن يقع منك نسيان لما أوحي به إليك. وفي الآية معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم من وجهين. ما هما الوجهان؟ الوجه الأول، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أمي، لا يقرأ ولا يكتب، ثم أنزل عليه هذا الكتاب المطول، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والقرآن العظيم سوره 114 سورة، أجزاؤه 30. لو نظرت وجدت الكتاب مطولا وآياته تتشابه في ألفاظها تارة وفي معانيها تارة، وشأن المتشابه أن يشتبه على الحفاظ. فالنبي أمي عليه الصلاة والسلام، فأين يحفظ هذا النبي الأمي كتابا مطولا على هذا النحو فلا تلتبس عليه آية ولا تتداخل عليه سوره وألفاظه، مع أنه لا يقرأ من كتاب ولا يراجع ولا يكرر ما حفظ، فهو يحفظ بمجرد أن ينزل عليه القرآن. وتتأكد هذه المعجزة إذا علمت أن سورة الأعلى من أوائل ما أنزل الله عز وجل على رسوله، فإذا كانت أول سورة هي اقرأ، والثانية هي نون والقلم وما يسطرون، فإن كثيرا من العلماء ذهب إلى أن الثالثة هي سبح أو هي المزمل، فعلى أقصى تقدير فسبح هي السورة الرابعة في ترتيب السور. وهنا يظهر لك وجه الإعجاز الثاني. ما هو هذا الوجه؟ أن الله عز وجل أنزل على نبيه في أول أمره بمكة المكرمة سنقرئك فلا تنسى، فكانت النتيجة أنه ما نسي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تتابع الوحي عليه في 23 سنة. نزل هذا الكتاب فيما جملته 23 عاما، وهو يتتابع وينزل شيئا فشيئا، فلم ينس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أنزل عليه قبل الأعلى ومما أنزل عليه بعد الأعلى. وهذه علامة وأمارة وعلم من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. قوله فلا تنسى إخبار منه عز وجل أنه لا يقع منه صلى الله عليه وآله وسلم نسيان للوحي ولا للكتاب. لكن هذا النسيان خاص بالألفاظ أم بالألفاظ والمعاني؟ أم بالألفاظ والمعاني والعمل بآية؟ الصحيح أنه إذا كان هذا متنزلا على الألفاظ، سنقرئك فلا تنسى، أنه يشمل من باب الأولى نسيان المعاني والعمل، لأن الأصعب الأشق منفي عنه صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا؟ نسيان ألفاظه وتداخل آياته. فالله عز وجل حفظ قلبه عن النسيان، وحفظ جوارحه عن ترك العمل بالقرآن. وعليه فإن المقصود بقوله تعالى فلا تنسى ما يشمل الأمور الثلاثة: نسيان ألفاظ الكتاب العزيز، نسيان معانيه، ونسيان العمل بما فيه. والمقصود بالنسيان هنا النسيان المطلق التام، بحيث يكون دائما ومستمرا، وإلا فقد وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم نسيان، وإلا فقد وقع منه صلى الله عليه وسلم نسيان، لكنه ليس نسيانا دائما ولا مستمرا ولا في كل وقت. ثم إن هذا النسيان على ما يوافق جبلته وطبيعته البشرية، ليبقى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر من البشر. يا أيها الناس إنما أنا بشر فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت. وينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن على التحقيق إنما هو ينسى. ينسى لماذا؟ لحكم في التشريع، لحكم في التشريع. صلى صلاة رباعية فقضاها ركعتين، ثم التفت التفاتة إلى أصحابه كأنه مغضب، فخرج رجل من الرجال فقال قصرت الصلاة، يعني صلاة التمام الرباعية صارت ركعتين. فدخل بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت. قيل: فإنك قد صليت ركعتين. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: نعم يا رسول الله. فقام عليه الصلاة والسلام فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم سجد للسهو، ثم سلم صلى الله عليه وسلم. إذن نسي رسول الله، ونسيه هذا فيه حكمة تشريعية، فشرع عند نسيانه سجود السهو للأمة. طيب، وعليه فكيف نفهم قول الله عز وجل: إلا ما شاء الله، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. نستطيع أن نفهم إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله نسخه، إلا ما شاء الله أن ينسخ. والنسخ له أحوال، منها نسخ التلاوة ونسخ الحكم، أن يرتفع اللفظ والحكم معا. وعليه فقد يفهم قول الله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن ننسخه فتنساه، أن ننسخه فتنساه، أو أن يكون المراد إلا ما شاء الله أن تنساه مما اقتضته طبيعتك البشرية. وهذا لا يكون نسيا دائما ولا مستمرا ولا في كل وقت، ويقع للمصلحة، ويقع للمصلحة، كأن تكون مصلحة تشريع أو مصلحة إثبات بشرية ونحو ذلك مما تقتضيه حكمة الله عز وجل. وفي البخاري أن عائشة رضي الله تعالى عنها روت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قوله: رحم الله فلانا، يعني من أصحابه، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت قد أسقطتها أو قال كنت قد أنسيتها. كنت قد أسقطتها أو قال كنت قد إيه؟ أنسيتها. إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا فإذا نسيت فذكروني. وهذه رواية الصحيحين، إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا فإذا نسيت فذكروني. وقد يكون المراد بقوله إلا ما شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى أبدا، ولا ينسى مطلقا، ولا يقع منه النسيان طرا، على غرار قول الله عز وجل خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فإلا ما شاء ربك تفيد هذا، يفيد هذا أن هذا لا يقع إلا بقلة، والمقصود نفي وقوعه تماما، والمقصود نفي وقوعه تماما. فإنه لا ينسى من الوحي شيئا أبدا. فهذا يفيد ماذا؟ يقولون يفيد تأكيد عموم النفي، يفيد تأكيد عموم النفي. ما هو الذي يفيد تأكيد عموم النفي؟ قوله إلا ما شاء الله، يعني إلا ما استثني، وهذا قليل جدا، والمقصود أنه لا يقع، أنه لا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني أبدا، تساوي هنا أبدا، يعني خالدين فيها أبدا. يبقى هذا يفيد تأكيد عموم النفي لا نقض عمومه، يفيد تأكيد عموم النفي لا نقض العموم. واضح؟ والمقصود من هذه الآية والتي تليها سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أن الله عز وجل يهدي إليه صلى الله عليه وآله وسلم بشارة، ويذكره بهداية هداه إليها، وهي تثبيت القرآن في صدره، وأنه لا يحتاج مع طول الوقت واستمرار العهد وطول البعد أن يراجع ما حفظ، ولا أن يذاكر ما وقع في صدره، فإنه محفوظ بحفظ الله له. وهذه نعمة ومنة من الله على نبيه، فهو يذكرها في سياق الامتنان، في سياق الامتنان عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها أيضا بيان لعموم قدرته عز وجل. إذ لو شاء الله عز وجل لأنسى رسوله، ولو شاء الله عز وجل لنسي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال ولئن شئنا لنذهبنا بماذا؟ أيوة، ولئن شئنا، ونحن نعلم أن الله عز وجل لم يشأ هذا، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، لكن الله عز وجل لم يشأ أن يذهب بشيء مما أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الراجح من قوله إلا ما شاء الله النفي التام المستمر، أنه لا يمكن أن ينسى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا مما أوحي إليه على وجه الدوام والاستمرار واللزوم، إلا ما اقتضته طبيعته البشرية، إلا ما اقتضته طبيعته البشرية، وهذا يكون في حال دون حال وفي زمان دون زمان. إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، والجهر ما ظهر من القول والفعل وغيرهما، وما خفي بالضد من ذلك. إنه يعلم الجهر وما يخفى. فما الجهر هنا؟ وما معنى إنه هنا؟ إنه تعليل للحكم السابق. ما هو الحكم السابق؟ سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فهو سبحانه وتعالى يعلم جهره صلى الله عليه وسلم بماذا؟ جهره بالقرآن، خشية النسيان، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءه جبريل يدارسه القرآن يكون من شأنه أن يجهر به خلف جبريل خشية أن يتفلت من صدره. فالجهر هنا جهره صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالقراءة وراء جبريل عليه السلام مخافة التفلت. ما الذي يحمله على ذلك؟ دافع خفي. الله عز وجل يعلم جهره ويعلم ما أخفاه. ما هو الدافع الخفي؟ خوفه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتفلت القرآن من صدره. فجهره هو هذا العمل الذي يسمع ويرى، وما يخفيه في صدره من السبب الذي دعاه للجهر، كل ذلك يعلمه الله عز وجل وعلا. والآية فيها طباق بين الجهر وبين الإخفاء، تضاد، إنه يعلم الجهر وما يخفى، إنه يعلم السر وأخفى. وما هو أخفى من السر؟ السر الأمر الخفي، وأخفى منه ما ستسره بعد حين، ما ستسره بعد حين، فإنه يعلم سرك الآن وما ستسره بعد آن وزمان. وهذا من الله جل وعلا أيضا تأكيد للنعمة والمنة، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ثم جاءت البشارة الثانية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة بشارة عظيمة به وله صلى الله عليه وآله وسلم وللأمة من بعده، وهي قول الله عز وجل: ونيسرك لليسرى. التيسير لليسرى هو توفيق الله عز وجل لنبيه لاختيار الأيسر والأسهل والأقرب إلى طاعة الله عز وجل أبدا. وفي الحديث: وما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ونيسرك لليسرى فيها معنى آخر، وهو أننا نيسر لك فعل الخير، نيسر لك فعل الخير، ونيسر لك قول الخير، ونشرع لك شريعة الخير التي تقوم على اليسر وترك التكلف. وإذا تأملت وجدت اليسر في أمره صلى الله عليه وآله وسلم عامة، اليسر في خلقه، اليسر في عقيدته، اليسر في شريعته، اليسر في آدابه، اليسر في أخذه وإعطائه، اليسر في جميع أحواله. فهذا صفة ما أنزل الله عز وجل إليه: ونيسرك لليسرى، نسهل عليك أفعال الخير وأقواله، ونشرع لك شرعا سهلا يسيرا سمحا لا عوج فيه ولا أمتن، لا حرج فيه ولا مشقة، لا عنة فيه بوجه من الوجوه. وهذا تلمحه في شريعة الله عز وجل، تلمحه في ما أمر به العبد أمر إيجاب أو أمر ندب، تلمح اليسر في الطهارة كما تلمح اليسر في الصلاة، كما تلمح اليسر في الصيام، كما تلمح اليسر في الحج والزكاة، كما تلمح اليسر في المعاملات، كما تلمح اليسر في الحدود والجنايات. لا يتخلف اليسر عن ركاب هذه الشريعة، لا يتخلف اليسر عن سنة صاحبها صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هنا صلة بين قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. لا شك أن هنا صلة بين التسبيح الذي ذكر في أول هذه الآية، وبين التيسير الذي ذكر في وسط هذه السورة، وبين التذكير الذي سيأتي طلبه بعد قليل. لا شك أن التسبيح والتنزيه والتقديس لمقام الله عز وجل سبب ونتيجة ينشأ عنه التيسير. فمسبح الله عز وجل طالب من الله تعالى التيسير لليسرى، ومن التيسير لليسرى تثبيت القرآن الكريم في صدر حافظه. فمن أراد ثبوت هذا الكتاب في صدره فإن عليه أن يفزع إلى التسبيح، يفزع إلى التقديس، يفزع إلى هذا المعنى. قد روي أن هنا صلاة تسمى صلاة التسابيح، اختلف العلماء في صحتها، أي في صحة الحديث الوارد فيها، فمن مبيح ومن حاضر. لكن اعلم أن هذه الصلاة ارتبط بها تثبيت القرآن الكريم في صدر الإنسان، وأن من أتى بها كان هذا سببا في الحفظ. لا نقول هذا على أننا نرى مشروعيتها أو استحبابها أو نحو ذلك، ولكن نقول إن هنا علاقة بين التسبيح وبين حفظ الكتاب العزيز وبين التيسير لليسرى. فالأساس هو التسبيح، والنتيجة هي حصول حفظ كتاب الله والتيسير لليسرى. فليتنبه إلى هذا فإنه نافع، لا سيما لطلبة العلم وحفظة الكتاب العزيز. فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر أي بمواعظ القرآن العظيم، ذكر بمواعظ القرآن. ذكر من؟ ذكر المشركين وذكر المعرضين الذين ترجو أن ينتفعوا بهذا الذكر الحكيم. متى يكون هذا؟ يكون هذا في كل زمان وفي كل مكان. والتذكير يكون بعظمة الواحد الديان، التذكير يكون بقدرة الملك الرحمن سبحانه وجل وعلا، التذكير يكون ترغيبا في عطائه ونواله، التذكير يكون ترهيبا من عذابه وعقابه. فأنت يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مدعو بعد أن امتن الله عز وجل عليك بهاتين البشارتين، سنقرئك فلا تنسى وسنيسرك لليسرى، ونيسرك لليسرى، أنت مدعو لأن تقوم بالواجب وأن تؤدي الذي عليك لله عز وجل. فإنما حفظ القرآن في صدرك ويسر لك ذكره واستذكاره وحفظه، لماذا؟ لأي شيء؟ لتقوم بمهمتك وأن أتلو القرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إذن هذا التذكير ثمرة ماذا؟ ثمرة حفظ كتاب الله، وحفظ كتاب الله ثمرة ماذا؟ ثمرة تسبيحه وتقديسه وتنزيهه. فذكر إن نفعت الذكرى. إن هنا إما أن تكون شرطية، يعني ذكر حيث غلب على ظنك أو حيث علمت أن بذل النصيحة والعظة والتذكير يقع موقع الانتفاع، يقع موقع القبول، يقع موقع الرضا والتسليم، حيث علمت أن سامعك منصت إليك، أن سامعك مصغ إليك، أن سامعك قابل منك، فذكره، فذكره. وفي هذه آداب، منها التخول بالموعظة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة خشية أو كراهة السآمة عليهم. وكذا كان يفعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان يتخولهم بالموعظة كل خميس. فذكر إن نفعت الذكرى، يعني ابذل النصيحة حيث علمت أنها تقبل، وعليه، فإن هذه النصيحة لا تبذل إلى غير أهلها. هذه النصيحة أو هذه العظة أو هذا التذكير لا يبذل إلى غير أهله، فإن من آداب العلم وتعليمه أن يبذل العلم لطلبته وألا يبذل لغير طلبته، لأنه إن بذل لغير طلبته امتهن، وإن بذل إلى طلبته حصل به التذكير والانتفاع والاهتداء. ولهذا قال الله: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، سيذكر من يخشى، فهذه كتلك. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الذين إذا ذكروا انتفعوا بالذكرى، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن المقصود فذكر حيث علمت أن العظة والتذكرة ينتفع بها. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وهو عليهم عمى. ذلك الكتاب هدى للمتقين لا لغيرهم، ذلك الكتاب هدى للمتقين لا لغيرهم. إذن ذكر حيث غلب على ظنك انتفاع المذكر بالذكرى، حيث غلب على ظنك انتفاع السامع للذكرى، فلا ينبغي أن يوضع العلم عند غير أهله ولا أن يبذل إلا لمن يستحقه. هذا معنى فذكر إن نفعت الذكرى، وهو معنى صحيح. وقد يكون المعنى فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، قد يكون المعنى ذكر مطلقا وأبدا إن غلب على ظنك انتفاع السامع وإن لم يغلب على ظنك. لماذا؟ لأنك منذر، إنما أنت منذر، ولكل قوم هاد. إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، وأن أتلو القرآن يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذن عليك واجب وعلى الله عز وجل القبول. أما واجبك وأذن في الناس بالحج، وعلى الله عز وجل يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وعلى هذا فالمعنى أبذل وسعك واستفرغ جهدك في قيامك بواجب الذكرى على نحو قول الله تعالى: سرابيل تقيكم الحر والبرد، سرابيل تقيكم الحر والبرد. فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، هذا معنى ثان. وقد يكون فذكر إن نفعت الذكرى، إن هنا قد تكون بمعنى قد، قد تكون بمعنى قد. فذكر قد نفعت الذكرى، يعني قد نفعت الذكرى من سمعها وانتفع بها. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وعلى كل، على كل، قد استجاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لذلك كله، فخاطب بالقرآن من يرجو قبوله، وخاطب بالقرآن من لا يرجى قبوله، وخاطب بالقرآن كل أحد وبذل نفسه وعرض كلامه وأسمع أهل المواسم وخرج إلى الطائف وتحرك بكتاب الله عز وجل، أسمعه الجن كما أسمعه الإنس صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يترك صلى الله عليه وآله وسلم جهدا في بدنه إلا استفرغه، ولم يترك صلى الله عليه وآله وسلم وقتا في عمره وحياته إلا بذله، ولم يترك صلى الله عليه وآله وسلم بقية في وسعه إلا بذلها، يريد بذلك هداية الخلق إلى الحق، حتى قال ربنا جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك قاتل نفسك ومهلك نفسك في آثار هؤلاء المعرضين المستكبرين المنكرين الجاحدين المعاندين إن لم يؤمنوا بهذا الكتاب كمدا وحزنا وضيقا وغيظا. فسر عنه ربه عز وجل بقوله: سيذكر من يخشى. فذكر إن نفعت الذكرى، ينتفع بالذكرى من يخشى. وإذا كنت لا تعلم من يخشى ممن لا يخشى، فإن عليك أن تقوم بهذا الواجب، وأن تبذل هذه الذكرى، وأن تقرب هذه النصيحة لطالبيها ولغير طالبيها، فأما طالبوها فينتفعون بها، وأما غير طالبيها فعليهم بك تقوم الحجة، وعليهم بقراءتك تعظم المسؤولية، ويترتب الجزاء والمصير عند الله عز وجل. سيذكر من يخشى، يعني سيقبل التذكرة وينتفع بالعظة من علم الله عز وجل في قلبه خيرا، من علم الله عز وجل في قلبه خشية وفرقا من لقائه وحسابه وجزائه. وقد قيل إن قول الله تعالى سيذكر من يخشى نازل في عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا قريب من قوله في سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فهو الذي ينتفع بالذكرى. والعلماء لهم قاعدة في هذا يقولون فيها: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهي وإن كانت نازلة في عبد الله بن أم مكتوم إلا أنها تشمل كل من يستحق أن يخاطب بالذكرى وأن ينتفع بها. إذن هذه الذكرى الناس حيالها فريقان: فريق قال الله فيه سيذكر من يخشى، وفريق قال الله عز وجل فيه الأشقى، وسيتجنبها ويتجنبها الأشقى. والأشقى أفعل تفضيل، فهو أشد شقاء من غيره. والأشقى هنا هو الكافر الذي علم الله عز وجل في سابق علمه أنه لا يؤمن ولا يهتدي، وأنه لا يتذكر ولا يخشى، ويتجنبها الأشقى. لماذا؟ لما في قلبه من الزيغ، لما في قلبه من إيثار الردى على الهدى، كما قال سبحانه وجل وعلا في عزيز آيه وعظيم كتابه: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. سبحان الله، الإنسان إذا عرض عليه أمر في أول الأمر يأخذ ويقبل ما يعرض عليه أولا، لأنه خال الذهن، فإذا انتقش في ذهنه شيء قبله وأخذ به واعتقده. وغالبا لا يرد الإنسان المعلومة حين تأتيه أول ما تأتيه. ولذا قال الله تعالى: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. فهذا يدل على ماذا؟ على خبث النية وسوء الطوية وفساد القلب. يعرض عليه الهدى أول ما يعرض فيتنكب طريقه. لماذا؟ لأن في قلبه الغواية والعياذ بالله. ثم حين يعرض عليه سبيل الغي يتخذه ويقبله ويعتمده سبيلا وطريقا. فهذا دليل على ماذا؟ على أنه قد علم الله عز وجل خبث ما في نيته وسريرته وطويته. وإلا فالأصل أن يقول: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، ف فصادف قلبا خاليا فتمكن. لكنه أي الهدى صادف قلبا خاليا لكنه لم يتمكن، لأنه كان والعياذ بالله فيه إيثار الردى على الهدى. وقيل إن هذه الآية نازلة في الوليد بن المغيرة وعتبة ابن ربيعة وغيرهما من صناديد الكفر بمكة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهنا تقابل بين الأتقى والأشقى، تقابل في العمل وتقابل في المصير والجزاء. إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى، لشتى في طبيعته، لشتى في جزائه والحساب عليه. وهذا مذكور أيضا في سورة ماذا؟ سورة الليل. ما هي الآيات التي تشابه هذه الآية؟ ها؟ إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا يفيدك أن التيسير لليسرى كما هو لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو لمن أخذ بطريقه وسلك سبيله وانتهج منهجه وعمل بسنته، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فمآله ومصيره إلى قوله نعم. فالتعسير في كل أمره حاصل وواقع ولا بد. ولهذا من آثار الطاعة تيسير الأمر، ومن آثار المعصية تعسيره أيضا. يتجنبها الأشقى الكافر المعاند. وحمل العلماء الأشقى هنا على الذي بلغ الغاية في الكفر والعتو والإجرام والبعد عن منهج الله عز وجل، شأنه وصفته الذي يصلى النار الكبرى. والكبرى هنا أي العظمى التي بلغ عذابها الغاية وأوفت على النهاية. وقد تكون الكبرى هنا هي آخر طبقات النار، أسفلها وأدناها وأحطها وأشدها عذابا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولا مانع أن يقال إن النار عذابها وعذاب من فيها متفاوت، يتفاوت بتفاوت طبقاتها أو يتفاوت بتفاوت دركاتها. وكما أن الجنة درجات فإن النار دركات. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وتأمل، ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم بعض من يعني تقع منه أمور عظيمة فجعلهم في طبقة من النار فيها فرعون وهامان وأمية بن خلف. هكذا ذكره صلى الله عليه وآله وسلم لتبيان أن النار دركات، وأن الكبرى هنا أي الطبقة التي يقع فيها العذاب الأعظم. وقد يقال إن الكبرى هنا هي نار الآخرة، ويقابلها نار الدنيا هي الصغرى. ويستشهد على ذلك بحديث الصحيحي: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ثم إن المصيبة تعظم والبلية تكبر حين يأتيك قول الله عز وجل: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. العرب تقول للحياة البائسة وللشخص الذي يعيش البؤس في حياته: لا هو ميت ولا هو حي، لا هو بحي ولا هو بميت، فحياته خير منها الموت إلا أن الموت لا يأتي، حياته خير منها الموت إلا أن الموت لا يأتي. وعلى غرار قولهم لا هو بحي ولا بميت جاء قول الله عز وجل ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تكون روحه في حلقه، تكون روحه في حلقه، وهو أيضا منقول عن ابن جرير الطبري يقول تكون روحه في حلقه، فلا هي تخرج فيموت ويستريح ولا هي تستقر في بدنه فيهدأ وينعم، فهو يحيا حياة لا تنفعه، فلا نجاة في الآخرة ولا راحة له بالموت، كما قال الله تبارك وتعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ما أعظم هذا العذاب وأشده، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال سبحانه في الرد عليهم ليقضي علينا ربك، قال سبحانه إنكم ماكثون. قيل أن مالك خازن جهنم يجيبهم على هذا الطلب بعد 1000 سنة بقوله إنكم ماكثون، فيزدادون غما على غم وهما على هم. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فما أشد خسارة من وقع في هذا العذاب والعياذ بالله، لا يموت فيها ولا يحيا. هل بعض من في النار يموت أو لا؟ هل هذا الحكم عام أم هو خاص بطائفة دون طائفة؟ ذهب بعض أهل التفسير إلى أن هذا الحكم وإن كان عاما إلا أنه مخصوص بطائفة، فهو عام مخصوص، بمعنى توجد طائفة ممن يدخلون النار يموتون، لكنها ميتة مؤقتة، ميتة مؤقتة تعقبها حياة. فمن هؤلاء القوم الذين يموتون ثم يحيون؟ من يعرف من أهل جهنم يدخلها فيعذب فيها فيموت ثم يحيا بعد ذلك؟ عصاة الموحدين، عصاة الموحدين من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال أما أهل النار الذين هم أهلها، أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. هؤلاء الذين عناهم الله عز وجل بقوله ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم، ناس أصابتهم النار بذنوبهم، فماذا؟ قال فماتوا، أو قال صلى الله عليه وآله وسلم فأماتهم الله تعالى إماتة، فأماتهم الله تعالى إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة، حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة، في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، فبثوا يعني وزعوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم من الماء، قال فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، وهو حديث الجهنميين، وهو حديث مشهور في البخاري ومسلم وغيرهما بروايات متعددة. وهذا يفيد أن أهل التوحيد الذين ماتوا عليه لا يخلدون في النار خلود الأبد، فهذه أول بشارة لمن مات على التوحيد لا يشرك بالله شيئا، لا يستحل مما حرم الله شيئا، هذه واحدة. والثانية أنهم إذا دخلوا النار وأخذوا حظا من العذاب بحسب ذنوبهم وبحسب ما قدر الله لهم من العذاب أنهم يموتون، يموتون إماتة، إماتة خاصة تفارق فيها الأرواح الأجساد، ويكونون حمما أو فحما أو يمتحشوا، يعني يحترقوا في جهنم، ثم يبقون في النار مدة، ثم يؤذن في الشفاعة فيشفع فيهم، فيخرجهم الله عز وجل فيأمرهم أن يقعوا في أنهار الجنة أو أن يقعوا في نهر معترض يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني كما تنبت الحبة في جانب السيل مجرى الماء. إذن يترجح لدينا أن هؤلاء يعذبون عذابا واحدا أم عذابين؟ يعذبون عذابان. العذاب الأول العذاب بالنار، وهو عذاب الحريق الذي يجعل النار تطلع على أفئدتهم فتحرق أبدانهم جميعا. ثم العذاب الثاني هو عذاب الحبس عن الجنة، وعذاب الحبس عن الجنة تلك المدة التي يبقونها أمواتا أو حمما أو فحما، لا يكون الله عز وجل قد آذن بعد في الشفاعة فيهم بأن يكونوا من أهل الجنة، فيجتمع عليهم أمران: عذاب النار مدة معلومة يعلمها الله، ثم بقاؤهم في جهنم مدة وإن لم يشعروا فيها بعذاب حتى يأذن الله عز وجل في الشفاعة. فكأن العقوبة صارت على ضربين: ضرب العذاب وضرب الاحتباس عن الجنة. طيب، قال الله عز وجل: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. هذا خاص بالأشقى، والأشقى هو من؟ هو الكافر، وهو المنافق، وهو العاتي في كفره والعياذ بالله تعالى. والمقابلة تأتي بعد ذلك جميلة، المقابلة تأتي بعد ذلك بديعة: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أفلح وأنجح من تزكى بالصلاح، إذ الفلاح والنجاح في الصلاح، والصلاح رأس الأمر، ورأس الصلاح توحيد الله عز وجل، رأس الصلاح توحيد الله عز وجل، فأصل ذلك في التوحيد وإقامة الفرائض والكف عن المحارم. من تزكى، من وحد الله عز وجل فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا من قلبه، يطهر بهذه الشهادة قلبه، يشهد بها شهادة تطهر قلبه فتحرق الأغيار، فلا يكون في قلب العبد أحد سوى الله عز وجل. فالتزكية بالتوحيد وباجتناب الشرك زكاة، والتزكية بإقامة الفرائض واجتناب المحارم زكاة، والتزكية ببذل الأموال الواجب بذلها للفقراء والمستحقين زكاة، والتزكية ببذل صدقة الفطر وإخراجها في وقتها زكاة أيضا. ويشمل ذلك قول الله: قد أفلح من تزكى، يعني بماذا؟ بهذه الأمور جميعا: بالتوحيد، إقامة الفرائض، الكف عن المحارم، إخراج المال الواجب والمستحب زكاة للقلب وطهارة للمال. إذن قيل في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، يعني بماذا؟ يعني بالتوحيد وإقامة الفرائض والكف عن المحارم، وقيل بأداء الزكاة الواجبة سواء كانت زكاة مال أو كانت زكاة فطر. وذكر اسم ربه في طريقه إلى مصلاه مكبرا. بماذا؟ بصيغ التكبير. فصلى يعني صلاة الإيه؟ العيد. هذا قول. والقول الآخر أن هذه الزكاة بالتوحيد والقيام بالواجبات والكف عن المحارم والمحرمات من شأنها أن يتبعها ذكر الله عز وجل على كل حال، وذكر الله تعالى داع إلى الصلاة، داع إلى إقامتها، إقامة الصلاة عموما. الفرائض الخمس: قول في الصلاة، صلاة التطوع قول في الصلاة، وصلاة العيدين قول في الصلاة، والسياق يشمل ذلك كله. ولسنا بحاجة الترجيح لأن العبارة واللفظ يشمل ذلك كله. فإن قال قائل إن سورة الأعلى سورة مكية، وهل شرع بمكة صلاة عيد وهي من أوائل ما نزل؟ وهل شرعت زكاة فطر وقتئذ؟ فما هو الجواب؟ كيف نجيب على هذا أو عن هذا؟ نقول إن الجواب يسير، قد ينزل التكليف ثم يأتي التنفيذ متأخرا، ويستبين الأمر لاحقا، ويتحقق التكليف بفعل فرد من أفراده، ثم تكتمل الأفراد بعد ذلك. ففي هذه الآية بمكة قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الفرائض المكتوبات، وقيام الليل لأنه كان عليهم بمكة، فلما شرعت صلاة العيد دخلت في ذلك أيضا صلاة العيدين، وأشياء كثيرة ما علم الصحابة تأويلها حتى وقعت بعد ذلك، وما رأوا تأويلها ولا وقوعها إلا بعد ذلك. سورة القمر سورة مكية، وفيها قول الله: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ما علم عمر رضي الله عنه ما معنى سيهزم الجمع ويولون الدبر إلا بعد الخندق، إلا بعد غزوة الأحزاب. وهكذا، فلا مانع إذن أن نقول إن الآية يصلح لفظها لتناول جميع ما ذكر من إقامة الفرائض ونفل التطوعات والمندوبات وصلاة العيدين. ثم قال الله عز وجل ملتفتا مضربا في السياق ومنتقلا إلى عظة جديدة، إلى موعظة جديدة، قوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا. وفي قراءة: بل يؤثرون. فإذا كان الضمير هنا يؤثرون يعود على من؟ يعود على الأشقى وعلى جنسه من الكفار. بل يؤثرون الحياة الدنيا أي الكفار، أي الكفار. وعلى قراءة الجمهور: بل تؤثرون الحياة الدنيا، فالخطاب هنا لبني الإنسان، لبني الإنسان وللموجود وقت الخطاب في كل زمان ومكان، وللموجود من بني الإنسان في وقت الخطاب بهذه الآية. بل تؤثرون الحياة الدنيا، فهذا خطاب موجه لكل إنسان في كل زمان وفي كل مكان. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهذا على غرار قول الله: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها فهؤلاء هم الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، والآخرة خير وأبقى. وفي الصحيحين: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، هي دار القرار. هذا معنى يجب تأمله. بل تؤثرون الحياة الدنيا. وتأمل إن هذا نازل على أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، خوطبوا به كما خوطبنا نحن به. ولكن كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. فهم رضي الله تعالى عنهم أعظم الناس رغبة في الآخرة، وأعظم الناس إيثارا لها. ومع هذا قيل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لو كانت الدنيا من ذهب يفنى، وكانت الآخرة من خزف يبقى. لو كانت الدنيا من ذهب لكنه يفنى، وكانت الآخرة من خزف لكنه يبقى، لكان حقا على العاقل أن يختار ما يبقى على ما يفنى. فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى؟ كيف يكون الحال؟ والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تبقى هذه الآية تقرع أسماعنا جميعا في كل وقت وفي كل حين، وعند نزول كل أمر، عندما يلوح كل طمع في الدنيا، يبقى قول الله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم يأتي قوله عز وجل: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن هذا إما أن يعود على السورة بأسرها، وإما أن يعود على قوله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إما أن يعود إن هذا لفي الصحف الأولى على سورة الأعلى بأسرها، أو يعود على قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، يعني على هذه الأربع الآيات. والمعنى المقصود أن هذا المعنى الذي تضمنته آيات سورة الأعلى، أو هذا المعنى المقصود الذي تضمنه قوله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هذا كله متضمن في الصحف الأولى. والصحف الأولى هي الصحف القديمة التي أنزلت على أنبياء الله ومرسليه، صحف إبراهيم وموسى. إن هذا لفي الصحف الأولى، أعني صحف إبراهيم وموسى. وهل صحف موسى هي التوراة أم غيرها؟ هل صحف موسى هي التوراة أم غيرها؟ على قولين لأهل العلم. فمن قائل بأن الصحف المنزلة على أنبياء الله ومرسليه ستة، وذلك بعد التوراة كتابا وبعد الصحف كتابا آخر. ومن قائل بأن الكتب المنزلة على أنبياء الله ومرسليه خمسة، وذلك بعد الصحف والتوراة شيئا واحدا. وصحف موسى أو التوراة ما أنزل الله عز وجل على كليمه، وقد ورد أنها عشرة أسفار، وأن فيها، يعني عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن فعل كذا كيف كذا، كلها عظات وتذكير. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عظة كلها، يعني هذه الايه، هذه الصحف التي انزلت على موسى. فعلى اي حال صحف ابراهيم ما انزل عليه، وصحف موسى اما ان تكون التوراة او صحفا خاصة، ولعل الراجح انها صحف خاصة. فالصحف فيها العظات، والتوراة فيها الاحكام، والله تعالى اعلى واعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.